كان الكلام في أنه من الأدلة التي استدل بها سبحان الله بالخير على جواز اشتراط الضمان، يعني أن يضمن غير المالك مال المالك. من الأدلة ما ورد في باب بيع الحيوان، باب 14، حديث 1، معتبرة رفاعة. سألت أبا الحسن عن رجل شارك رجلا في جارية له، فقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء. فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. ومحل الاستدلال قوله: وإن كان وضيعة فليس عليك شيء، حيث إنه من باب اشتراط الضمان على غير المالك. ولكن أورد على الرواية لأنها مشتملة على عدة إشكالات تمنع من الاستدلال بها على المدعى. الإشكال الأول في الرواية أنها متضمنة لتمليك النماء لغير المالك. بيان ذلك أنه إذا افترضنا أن الشريكين كل منهما يملك نصف المال، وقلنا بأن لكل منهما نصف من الربح، فإذا جعلنا الخسارة على أحدهما دون الآخر فلا محالة من تكون عليه الخسارة لم يملك نصف الربح، لأنه لا يقدر الربح إلا بعد احتساب الخسارة. فإذا جعلنا الخسارة عليه فلا محال حينئذ لا يكون قد ملك نصف الربح، باعتبار أننا إذا استثنينا الخسارة لم يبق له نصف من الربح. ونتيجة ذلك أن الآخر الذي ملك نصفا من الربح من دون خسارتين فقد ملك نسبة من الربح أكثر من نسبة شركته في المال، حيث أنه أعطي نصفا من الربح الخالص من دون تحميل الخسارة عليه. وهذا يعني أن باقي الربح، باقي نصف من الربح الذي كان مفترضا أن يكون للأول صار شنو؟ صار للثاني، بحكم أن الخسارة صارت على الأول. إذن فبالنتيجة مضمون الرواية يرجع إلى أن أحد الشريكين ملك ربحا أكثر مما يملك من نسبة في المال، وهذا مخالف لقاعدة التبعية، وهي تبعية النماء للأصل. وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، عليكم السلام سيدنا، الجواب الأول أن الشركة على نوعين، لأنها قد تكون متضمنة لعمل وقد لا تكون متضمنة لعملين. فإن كانت شركة محضة، يعني غير متضمنة لعمل من قبل أحد الشريكين، فحينئذ يأتي الإشكال فيها أنه كيف يملك النماء لغير المالك. أما إذا قلنا بأنها ليست شركة محضة وإنما هي شركة متضمنة لعمل، يعني مضافا إلى أنهما شريكان في المال أيضا شنو على أحدهما عمل دون الآخر، أو على أحدهما عمل أكثر من عمل الآخر، فحينئذ تكون شركة متضمنة للمضاربة ما دام فيها عنصر العمل. وبناء عليه فإذا جعلنا الخسارة على طرف وجعلنا الربح المحض للطرف الآخر مقابل ما له من العمل أو مقابل ما عمل أكثر من عمل الأول، فلا يكون حينئذ إشكال أنه أنما غير تابع للأصل. صحيح هو لا يملك نسبة من المال بنسبة ما أعطي من الربح، ولكن ما أعطي من الربح زيادة على نسبته في رأس المال إنما أعطي له مقابل عمله، فإذا كان كذلك فالإشكال غير واردين. عليكم السلام. أو يقال بأنه الجواب الثاني، الجواب الثاني أن يقال بأن المسألة ترجع إلى باب اشتراط الفعل، بمعنى أن أحدهما اشترط على الآخر أن يدخل الربح في ملكه بعد دخوله في ملك الأول، يعني كأنما الربح حين ظهوره يدخل في ملك مالكه الواقعي ثم يخرج عن ملك مالكه الواقعي إلى الطرف الآخر، فإذا خرج عن ملك مالكه إلى الطرف الآخر لم يكن مخالفا لقاعدة التبعية، تبعية النماء للأصل، لأنه انتقل عن مالكه، أولا دخل الربح في ملك المالك ثم خرج منه إلى الطرف الآخر أو إلى الشريك الآخر. وكلا الجوابين خلاف ظاهر الرواية، يعني الرواية أصلا لم يفرض فيها أن فيها عمل حتى يقال بأنها شركة متضمنة لمضاربة. قال عن رجل شارك رجلا في جارية له، لم يفرض فيها أن هناك عملا على أحد الطرفين أو على كليهما، فقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء. إذن تقييد الرواية بأنها ناظرة لفرض العمل من قبل أحدهما وأن الزيادة مقابل عمله تقييد لا شاهد عليه. وكذلك الجواب الثاني، ظاهر الرواية إن ربحنا فلك نصف الربح، يعني أن نصف الربح يدخل في ملك الطرف الآخر ابتداء لا أنه يدخل في ملكه بعد دخوله في ملك الطرف الأول. ظاهر قوله إن ربحنا فلك نصف الربح كقوله وإن كان وضيع فليس عليك شيء، يعني أنه مجرد ظهور الربح سبب لدخول الربح في ملك الآخر، لا أنه يدخل في ملكه انتقالا من ملك مالكه الواقعي، كي يقال بأنه بل ليس الشرط من قبيل اشتراط النماء لغير المالك. فكلا الجوابين مما لا شاهد عليه، والمشكلة باقية حينئذ في الرواية. المشكلة الثانية أو الإشكال الثاني في الرواية هو إشكال التعليق أو تمليك المعدوم. قوله إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، إما أن يكون تمليكا لنصف الربح من الآن، أو يكون تمليكا لنصف الربح على فرض ظهوره. فإن كان تمليكا لنصف الربح من الآن فهو تمليك المعدوم، وتمليك المعدوم باطل. وإن كان تمليكا لنصف الربح حين ظهوره فهو تعليق، والتعليق بالتمليك شنو؟ مبطل له. هذه هي المشكلة الثانية في الرواية. هذه المشكلة انصافا وإن تشبث بها بعض الأعلام لكنها غير واردة. لما؟ أولا لأن تعليق ما يكون الحكم معلقا عليه واقعا ليس من التعليق المبطل في شيء، كقولك ملكتك هذا الكتاب إن كان ملكا لي، هذا ليس من التعليق المبطل في شيء، تعليق للتمليك على ما هو معلق عليه واقعا. هنا أيضا تعليق تمليك الربح على فرض ظهوره هذا تعليق لما هو معلق عليه واقعا، وليس من التعليق المبطل في شيء. ما دام تعليق المعدوم باطلا شرعا إذن لا محالة تعليق الربح على فرض ظهوره ليس من التعليق المبطل. وثانيا المفروض أنه شرط، والتعليق في الشروط غير مبطل، وإنما المبطل التعليق في العقود، أما هذا تعليق في الشروط فأي مانع فيه. إذن هذه المشكلة الثانية غير واردة. المشكلة الثالثة، عليكم السلام والرحمة، المشكلة الثالثة أنه المناقشة في الشرط إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء، هل هذا من باب الشرط أو من باب الصلح؟ إذا قلنا بأن هذا من باب الشرط فيلاحظ عليه أن الشرط إما ابتدائي، والشرط الابتدائي غير مشمول لأدلة النفوذ، وإن كان شرطا ضمن الشركة فالمفروض أن الشركة في المقام شركة إذنية وليست شركة عقدية. عن رجل شارك رجلا في جارية له، يعني الجارية لأحدهما، المالك أذن للآخر أن يشترك معه مقابل جنو أن يكون الوضيع على أحدهما والربح على الآخر، هذا شركة إذنية وليست شركة عقدية. وكل شرط في عقد وكل شرط في معاملة إذنية لا يجب الوفاء به، لأن الشرط في المعاملات الإذنية يرجع إلى تقييد الإذن. يعني شلون؟ مثلا أقول لك أبحت لك الدخول في داري هذا إن خط لي ثوبا، هذا شرط لا يجب الوفاء به، مرجعه إلى تعليق الإذن على الخياطة، فإن أنت أردت أن تستفيد من الدار رايح تخيط الثوب، ما أردت أن تستفيد لن تخيط الثوب، فالشرط غير لازم وإن كان الإذن معلقا عليه. الشرط في العقود الإذنية غير لازم لأن مرجعه إلى إناطة الإذن به. الشركة في المقام ظاهرها أنها شركة إذنية وليست شركة عقدية، لذلك فالشرط فيها شرط غير لازم، وإذا كان شرطا غير لازمين فكيف يصح الاستدلال بالرواية على اشتراط الضمان على غير المالك شرطا لازمين؟ هذا إذا كان من باب الشرط. وإن كان من باب الصلح، قلنا لا أصل مسألة مو مسألة شرط، مسألة صلح، يعني بعد أن تم عقد الشركة بينهما أو معاملة الشركة بينهما تصالحا، قال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء. وقد يقال لا يبعد أن المسألة من باب الصلح بقرينة الذيل، قال لا أرى بهذا بأسا، يعني بالصلح، إذا طابت نفس صاحب الجارية، فإن تعليق عدم البأس على طيب النفس إنما يناسب باب التراضي يعني باب الصلح، وإلا إذا كان شرطا متى ما تم الشرط فهو نافذ، رضي أحدهما أم لم يرضى. إذن تعليق عدم البأس على الطيب والرضا قرينة على أن المنظور إليه هو الصلح وليس الشرط. إذا قلنا بأن الرواية من باب الصلح لا من باب الشرط، فحينئذ يرد عليه أنه خب هذا صلح على تمليك ربح مقابل عدم الضمان، أي إشكال فيه؟ يعني أحدهما يقول ملكتك الربح الذي لي، الربح الذي لي ملكتك إياه على أن تكون الوضيعة عليك، يعني على أن يرجع لي رأس المال بتمامه هبة معوضة، وهبتك نصف الربح الذي لي على أن شنو؟ على أن ترجع لي رأس المال، صلح نتيجته نتيجة الهبة المعوضة. فإذا كان صلحا منتجا لنتيجة الهبة المعوضة هذا ليس من باب اشتراط الضمان، كي نستدل بالرواية على مشروعية اشتراط الضمان، هذا صلح ينتج نتيجة الهبة المعوضة فهو على طبق القاعدة وليس فيه إشكال. محل كلامنا في اشتراط الضمان على غير المالك، فلا يصح الاستدلال حينئذ بالرواية. هذه المشكلة الثالثة في الرواية. المشكلة الرابعة في الرواية أنه هل الرواية من باب اشتراط الضمان أو من باب اشتراط الخسارة؟ فرق بين اشتراط الضمان واشتراط الخسارة. لبيان ذلك نقول هل أن الشرط في الرواية الذي قال لك نصف الربح والوضيعة علي وليس عليك، هذا المشترط من هو؟ هل هو مالك الجارية أو المشترط هو الطرف الآخر؟ إذا قلنا بأن المشترط اللي قال لك نصف الربح والوضيعة عليه، أنت ما عليك شيء من الوضيعة، زين؟ إذا كان المشترط هو مالك الجارية، خذ شنو في الإشكال؟ المالك ضمنه، المالك ضمن خسارة ماله، شنو في من إشكال هذا؟ وهذا ما تدل عليه الرواية الثانية، لأن احنا قرأنا الحديث الأول الحديث الثاني، شوفوا رواية أبي الربيع عن أبي عبد الله نفس الباب، باب 14 من أبواب بيع الحيوان، عن أبي عبد الله قال في رجل شارك رجلا في جارية فقال إن ربحت فلك وإن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شيء. قال عليه السلام يعني الإمام لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل، يعني إذا كان المشترط على نفسه وجنه هو نفس مالك الجارية، مالك الجارية قال الوضيعة علي وأنت لك ربح، قال شنو في من إشكال؟ فقد يقال بأن مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد حمل الرواية الأولى على الرواية الثانية، وأن المشترط من هو؟ هو المالك للجارية. فإذا كان المشترط هو المالك للجارية اشتراط المالك على نفسه أن تكون الخسارة عليه، هذا أي إشكال فيه؟ محل كلامنا في اشتراط الضمان على غير المالك، واما المالك اشترط على نفسه الضمان، اي اشكال في ذلك اصلا؟ قد يقال هنا شنو معنى الشركة إذن؟ اذا كانت الجارية لاحدهما فما معنى الشركة حينئذ؟ اجاب عن ذلك في الجواهر بانه الشركة في المقام قد يقال بأنها شركة عرفية وليست شركة اصطلاحية، بمعنى أن الجارية لأحدهما دون الآخر، حتى في الرواية الأولى عبر ب صاحب الجارية، لا بأس بذلك إذا طابت نفس صاحب الجارية، مما يكشف على أن الجارية لأحدهما، الجارية لأحدهما ولكن الآخر دفع له مالا ليسدد به دين الجارية. يعني انا اشتريت الجارية بدينين وانت سددت شنو عني؟ جزءا من هذا الدين. اعتبر الامام هذا شركتان، او ان الثاني له شركة عمل، يعني الثاني هو الذي دل على الجارية، دلال يعني دل على الجارية واختبرها واحرز صفاتها ثم اشتراها الاول، الثاني له نوع شركة عرفية وليس له شركة اصطلاحية، وهذا ما يؤكد ان المسألة مسألة عقد اذني وليس عقدا عهديا.
يعني شنو المقارنة
المقابل
الحقيقية
للشركة؟
مو حقيقية
للشركة؟ ليست شركة اصطلاحية. نعم.
يعني الحقيقية
تصل بفين؟ يعني الاصطلاحية بعد حقيقية. الاصطلاحية هي الحقيقية.
سميناه
شركة عرفية. شركة عرفية يعني سميناه شريكا، ولا هو ليس شريكا حقيقة، لأنه شارك في تسديد دين الجارية، وإلا ليست شركة اصطلاحية. حبنا أن على هذا فتسقط الرواية بعد عن الاستدلال. أما إذا قلنا بأن حمل الشركة على الشركة العرفية خلاف الظاهر، ظاهر قوله سألته عن رجل شارك رجلا في جاريتين، ظاهرها أنها شركة حقيقية وأنه اشترك بجزء من ثمن الجارية، فحينئذ نقول بأنه الروايتان وردتا في الوضيعة، يعني وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء، يعني إذا بعنا الجارية بخسارة، الخسارة تعود علي وليس عليك، ضمان الخسارة شيء وضمان تلف المال من رأس شيء آخر. يعني غاية ما تدل عليه الرواية أن الخسارة في الثمن مضمونة، أما لو تلف أصل المال هل هو مضمون كما يراد إثباته؟ هذا لا تدل عليه الرواية. ضمان الخسارة لا يستلزم ضمان التلف، فما وردت فيه الروايتان هو في مسألة ضمان الخسارة، فتعدية الروايتين إلى ضمان تلف رأس المال يحتاج إلى شاهدين ولا شاهد عليه، والحمد لله.